يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاة فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعة فذكر الله تحيا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذه المدينة المحببة إلى قلب مدينة نبروت، الذي جمعنا على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ففروا إلى الله. الفرار هو الهرب من شيء إلى شيء، هرب من الخوف إلى الأمان، هرب من الضيق إلى السعة، هرب من السخط والغضب إلى الرضا، هرب من العذاب إلى الثواب. من منا لا يحتاج إلى هذا الفرار في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وكثرت فيه فتن الشبهات والشهوات، وكثر فيه الباطل وانتشر، لأن الباطل وجد له رايات مرفوعة من أهله في الوقت الذي ضعف فيه الحق وانزوى، لأن الحق قد تخلى عنه كثير من أهله، فأصبحنا في هذا الواقع الأليم، في هذا الواقع الذي قد انبرى فيه كثير ممن ينتسبون إلى ديننا من أهل جلدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا، قد انبروا فيه على شاشات الفضائيات للطعن في الأصول والثوابت والأركان والكليات، وأصبحوا يثيرون على أولادنا وشبابنا شبهات خطيرة حقيرة ما أتوا فيها بجديد، لكنهم فقط يستخرجون ما في القبور القديمة من عفن فكري. نعم، كلنا بلا منازع في حاجة إلى هذا الفرار، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففروا إلى الله، أي فروا من الله إلى الله واعملوا بطاعته. قال سهل بن عبد الله التستري: ففروا من الله، أي فروا مما سوى الله إلى الله، فروا من عذابه إلى رضاه، من سخطه وغضبه إلى رضاه، فروا من عذابه إلى ثوابه، فروا مما سواه إليه وحده جل علاه، بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. هذا الفرار هو طريق النجاة لنا وطريق السعادة لنا في الدنيا والآخرة. اسمع مني: فمن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. فالهروب إليه والفرار إليه أمان، الفرار إليه نجاة، الفرار إليه سعادة، الفرار إليه سعة، الفرار إليه عصمة. فالفرار نوعان: فرار السعداء جعلني الله وإياكم منهم، وفرار الأشقياء. فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء ثلاث درجات أو ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، وانتبهوا معي جيدا، هي الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا. والمرتبة الثانية الفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا. والمرتبة الثالثة الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. أكرر وأفصل بعد الإجمال: مراتب الفرار إلى الله، مراتب فرار السعداء في الدنيا والآخرة، هي الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، والفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا، والفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. أعذني قلبك وسمعك لنقف على تفصيل هذا التأصيل، ثم لنقضي دقائق معدودات بإذن الله في آخر اللقاء مع فرار الأشقياء: جعلني الله وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. المرتبة الأولى الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا. الجهل نوعان وقسمان، والعلم كذلك نوعان وقسمان. فالعلم نقيض الجهل وضد الجهل، والجهل أخطر مرض، بل هو عندي أخطر من أمراض الأبدان. فمرض البدن قد تكون نهايته الموت، والموت نهاية كل حي سواء كان مريضا أو صحيحا. فمهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظمت الدنيا فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فالجهل قد يودي بصاحبه إلى شقاء الدنيا والآخرة. قد يعيش الجاهل بالله، الجاهل بأسماء جلاله وصفات كماله، قد يعيش شقيا في الدنيا والآخرة. للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. قد يحصل أحدهم شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه، ويجلس على شاشة فضائية من الفضائيات ليطعن في الأصول والثوابت، ليطعن في الأركان والكليات، ليشكك شباب الأمة في دين رب الأرض والسماوات، بل وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وكأن الأمة في أمس الحاجة الآن إلى هؤلاء المشككين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء قال الله فيهم: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وقال الله عز وجل فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا يعرف أحدهم شيئا عن الحق جل جلاله، ولا عن عظمته، ولا عن هيبته، ولا عن جلاله، ولا عن أسمائه الحسنى، ولا عن صفاته العلى، ولا عن شرعه، ولا عن أمره، ولا عن نهيه، ولا عن حده، فضلا عن أن يعرف شيئا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو عالم في أمور الدنيا، بل متفنن فيها، لكنه جاهل بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالجهل موت لأصحابه الذين لا يعرفون الله، حتى وإن ملأوا الدنيا ضجيجا وتحركوا بين الأحياء. فالجهلاء أموات، الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالجهل قسمان: القسم الأول عدم المعرفة بالحق النافع، والقسم الثاني عدم العمل بمقتضاه. تدبروا معي، الجهل قسمان: الأول عدم معرفة الحق النافع، هذا جاهل وإن حصل أرقى الشهادات. عدم معرفة الحق النافع له في دينه ودنياه، وفي دنياه وأخراه، وعدم العمل بمقتضاه، أي عدم العمل بمقتضى معرفة الحق. فمن عرف الحق النافع ولم يعمل به فهو جاهل أيضا. قال تعالى في شأن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالحمار قد يحمل أطنانا وأسفارا من الكتب ومن المجلدات الضخمة، لكنه لا يعلم عنها شيئا. ذلك مثل فظيع شنيع ضربه الله جل وعلا لليهود الذين أنزل الله التوراة على نبيه موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهي الحق الساطع الناصع. ومع ذلك كذبوا موسى وأنكروا وجادلوا بالباطل والكذب، ولم يعملوا بمقتضى هذه التوراة فهؤلاء جهلاء. فمن عرف الحق ولم يعمل بالحق فهو جاهل، ومن لم يعلم الحق ويتعرف عليه فهو جاهل أيضا. فالجهل قسمان: عدم معرفة الحق النافع وعدم العمل بمقتضاه. وكذلك العلم قسمان، والعلم ضد الجهل ونقيض الجهل، وهو قسمان: فرض عين يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، وذلك العلم بالتوحيد وأركان هذا الدين وما يحتاج إليه المسلم والمسلمة في أمور دينه ودنياه من أمور العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها. هذا علم يقال له فرض عين على كل مسلم ومسلمة. يجب علي أن أتعلم التوحيد، يجب علي أن أتعلم الصلاة، يجب علي أن أتعلم الصيام إن كنت قادرا على الصيام، ويجب علي أن أتعلم الزكاة إن كنت من أهل الزكاة، ويجب علي أن أتعلم شروط التجارة الحلال إن كنت تاجرا. فكل ما يحتاج إليه المسلم في أمور عبادته ومعاملاته يجب عليه أن يتعرف عليها من خلال القرآن والسنة ومن خلال العلماء العاملين والدعاة الربانيين الصادقين. أما القسم الثاني فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا، كعلم الطب والهندسة والزراعة والتجارة والكيمياء والفيزياء. فلو خلا بلد من بلاد المسلمين من هذه العلوم أثم أهل البلد جميعا، ولو وجد في هذا البلد من تعلم هذه العلوم ولو كانوا أفرادا سقط الإثم عن الباقين. هذا هو العلم. فأول مرتبة من مراتب الفرار أن تفر من الجهل إلى العلم. لن تحقق الخشية إلا بالعلم، ولن تحقق معرفة الله إلا بالعلم. ولا ينبغي أن يضيع عمرك في الدنيا، بل يجب أن تفرغ من وقتك وقتا لتتعلم فيه عن الله ورسوله، لتجلس فيه بين أيدي العلماء الربانيين في بيوت الله جل وعلا كهذا الجامع العامر. ولا ينبغي أن تحتج بأنك منشغل بأمور دنياك فستظل منشغلا بالدنيا حتى تفاجأ بأنك قد انتقلت إلى عسكر الموتى. فرغ من وقتك وقتا لتتعلم فيه عن الله، ولتتعلم فيه عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. وإذا رفع العلم بقبض العلماء الصادقين وقع الناس في الضلال والشقاء، كما قال إمام العلماء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جهالا أي لا يعرفون الحق ولا يعملون به. قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بمعرفة الحق النافع لكم في دينكم ودنياكم. وقال تعالى حكاية عن نبيه يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي أكن من الجاهلين الذين لا يعملون بالحق النافع. عدم معرفة الحق وعدم العمل بالحق. فما دمت على علم بالله فأنت محب لله وأنت تخشاه وتتقيه وتراقبه، وعلى قدر علمك تكون خشيتك، وعلى قدر معرفتك يكون حبك. فمن عرف الله أحبه. لماذا نتجرأ الآن على معصية الله؟ لأننا نجهل قدر الله وجلاله. قال تعالى: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما عصى الله أحد من خلقه إلا لجهله قدر ربه. فلو عرفت قدره ما تجرأت على معصيته، ولو زلت قدمك في المعصية في لحظة ضعف تنتاب البشر لحصلت أضعاف أضعاف ما فات منك بعد التوبة والأوبة ومضاعفة العمل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية في لفظ آخر. فعلى قدر علمك بالله تكون خشيتك، وعلى قدر معرفتك بالله تكون تقواك، وتكون مراقبتك لربك وسيدك ومولاك. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية، ولكن العلم خشية الله، كما قال الإمام أحمد واستدل على ذلك بقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولست بصدد الحديث عن فضل العلم، إنما أردت أن أذكر أحبابي وأخواتي بأن المرتبة الأولى على طريق الفرار، فرار السعادة والنجاة لنا في الدنيا والآخرة، هي أن نفر من الجهل إلى العلم. لو نظرت الآن إلى شبابنا وأولادنا لرأيت أنهم ربما لا يخطئ واحد منهم في ذكر أسماء لاعبي فريق كرة بالكامل، لا يخطئ الولد، بل وربما يحفظ أسماء لاعبي كل فرق أوروبا، لا يخطئ. ربما يكون عالما في أي جانب من الجوانب الأخرى كعلم الكمبيوتر مثلا، لكنه لا يعرف شيئا عن الله، ولا يعرف شيئا عن رسول الله، ولا يعرف شيئا عن الآخرة. وكما قال محمد إقبال رحمه الله: إن العلوم الحديثة التي تدرس لأبنائنا في المدارس والجامعات قد تحسن أن تعلم أبناءنا المعاني والمعارف والعلوم، ولكنها لا تحسن أبدا أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. لا تعلم عيونهم الدموع ولا تعلم قلوبهم الخشوع لله عز وجل. وهذا واقع أوضح من أن أفصله. فالجهل خطير، الجهل بالله والجهل بدينه والجهل بشرعه، والجهل كذلك بما تحتاج إليه الأمة في واقعها المعاصر. فأنا لا أقلل من خطر الجهل في أمور العلم الدنيوي أبدا. فأمتنا الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني الطبي والهندسي والكيميائي والذري والنووي والجيولوجي، وأمتنا لا زالت تستورد الآن أقل قطعة غيار لمصنع من المصانع من دول أوروبا وأمريكا واليابان والصين، بل وربما لا تستطيع الأمة الآن أن تصنع قطعة سلاح، فكيف تنصر أمة تستورد سلاحها من يد عدوها؟ وكيف تنصر وتمكن أمة تنتظر معونة من شرق أو غرب؟ فأنا لا أقلل من خطر الجهل في جوانب العلم الدنيوي، فالقاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لو أرادت الأمة الآن أن تخاطب اليهود فواجب على أفراد من هذه الأمة أن يتعلموا اللغة العبرية وأن يعلموا لغة يهود. فلقد روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، وقال عليه الصلاة والسلام فوالله ما آمن يهود على كتاب. قال زيد بن ثابت، وانتبهوا يا شباب، قال زيد بن ثابت فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت كتاب يهود. في أقل من 15 يوما تعلم زيد بن ثابت اللغة العبرية، لأن الرسول أمره بذلك. فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت له كتاب يهود، فكان إذا كتب إليهم كتبت إليه، وإذا كتبوا إليه قرأت له صلى الله عليه وسلم كتابه. فالخطوة الأولى أن نفر من الجهل، من الجهل بالله إلى العلم بالله، ومن الجهل بأمور دنيانا إلى العلم، إلى التصنيع، إلى الإنتاج، إلى الإبداع، إلى التفوق، إلى العمل. يكاد قلبي ينزف وأنا أسمع كثيرا من أولادنا ويردد أحدهم بفرح أنه خرج هذا العام الدراسي بمادتين فقط أو بتقدير مقبول، والحمد لله طلعت السنة مقبول. لماذا لم تحصل درجة الامتياز؟ لماذا لم تكن متفوقا، ولا لماذا لا تكون متفوقا مبدعا خدمة لدينك ولأمتك؟ لسنا أقل من شباب أوروبا، ولا من شباب اليابان، ولا من شباب أمريكا، الذي أبدع في سنوات قليلة. وكلنا يعرف التجربة اليابانية المذهلة، فأنا أركز على أن يبدع شبابنا الآن في جانب العلم والعمل. فالجهل بالله خطير، والجهل بما يصلح دنيانا خطير كذلك. فأول مرتبة أن نفر من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، لأن العلم لا يحصل بالأمان الكاذبة، لا يحصل بالأمان الكاذبة أريد أن أكون كذا. لابد أن تسعى لتحصيل العلم، لابد أن تتحرك لبيوت الله وأن تبحث عن العلماء، لابد أن تنفق من وقتك وجهدك ومالك، لابد أن تبحث عن العلم الدنيوي الذي تحتاج إليه أمتك كذلك، كعلم الطب والهندسة والكيمياء وإلى غير ذلك. المرتبة الثانية بإيجاز الفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا. الفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا. العزم هو صدق الإرادة، والجد هو صدق العمل. العزم صدق الإرادة، والجد صدق العمل، وتصفية العمل من شوائب الفتور، من شوائب الفتور والكسل. منذ متى وأنت تقول سوف أصلي الليل؟ منذ متى وأنت تقول سوف أجلس لأراجع كل مالي لأؤدي حق الله في مالي كما يرضيه؟ منذ متى وأنت تقول سوف أحافظ على الصلوات في بيت الله؟ منذ متى وأنت تقول آن الأوان لأن أغضي بصري عن الحرام؟ منذ متى وأنت تقول آن الأوان أن أكف لساني عن الغيبة والنميمة والكذب؟ منذ متى وأنت تقول سأحفظ كتاب الله جل وعلا؟ منذ متى وأنت تقول سأقيم الليل لله جل وعلا؟ منذ متى وأنت تقول آن الأوان أن أكون بارا بوالدي، وأن أكون محسنا لجيراني، وأن أكون رحيما بزملائي ومرؤوسي في العمل؟ منذ متى وأنت تقول وتقول وتقول وفجأة يضيع العمر أمام التسويف وأمام الترجي وأمام التعليل؟ سوف أصنع كذا، لعلي أفعل كذا، أرجو أن أكون في الغد كذا وكذا، ويضيع العمر وترى نفسك فجأة فجأة على فراش الموت. الشيب يظهر وأنت لا تلتفت، الشيب يملأ صدغيك ويملأ لحيتك ويملأ رأسك وأنت لا تنتبه. كنت بالأمس القريب في العشرينات وأنت الآن في الثلاثينات وفي الأربعينات بل وفي الستين من عمرك، ومع ذلك لا تريد أن تنتبه ولا تريد أن تتذكر ولا تريد أن تتخلص من غفلة قاتلة تكاد تخرجك على غير طاعة لله جل وعلا. هذا الذي يقضي الليل كله أمام الأفلام الداعرة والمسلسلات الفاجرة والصور الخليعة الماجنة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. منذ متى وأنت قابع على هذا الفسق والانحلال؟ منذ متى؟ مضى عليك أسبوع، شهر، عام، عشرة أعوام، أما تستحي من الله جل جلاله؟ منذ متى؟ وآكل الحرام يأكل الحرام. منذ متى وآكل الربا يأكل الربا؟ منذ متى وعاق والديه عاق لوالديه؟ منذ متى والمسيء إلى الجيران لا زال يتفنن في إيذاء جيرانه؟ منذ متى والظالم لبناته في الميراث لا زال ظالما لبناته في الميراث؟ ونسمع عن الله ونسمع عن رسول الله والعلماء يصرخون من فوق المنابر وعلى شاشات الفضائيات الطاهرة، ومع ذلك سوف أصنع، لعلي أفعل، أرجو أن أكون كذا، ويمضي العمر فالأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياتك، بل وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل، وبعدها ستقف أنت وسأقف أنا وسيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا من غره شبابه، ويا من غرته صحته، ويا من غره كرسيه الزائل، ويا من غره منصبه الفاني، ويا من غره جاهه وسلطانه، انتبه، فلو دامت الدنيا لأحد لخلد فيها سيد الخلق محمد. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تخلص من الكسل، حول الأمانية إلى عمل، فر من الكسل إلى العمل عزما. يا يحيى خذ الكتاب بقوة عزما وجدا، أصدق في نيتك وإرادتك وخذ القرار برجولة وقوة وحول هذا القرار إلى عمل. عاهد ربك الآن وأنت تسمعني سواء كنت معي في هذه الجمعية المباركة أو كنت تسمعني في أي بقعة في العالم على شاشة الرحمة المباركة، عاهد ربك الآن بعزم بصدق إرادة وصدق نية على أن تخرج من حالة الكسل الذي أنت فيه، كسل عن الطاعة وكسل عن العمل لدنياك، فالكسل مقتلة ومفسدة، وإذا ترك الإنسان نفسه فارغا من عمل للدين أو للدنيا شغلته نفسه بعمل المعاصي وبعمل الفسق، فالنفس أمارة، إن وجدتك فارغا شغلتك بما لا يرضي ربك ومولاك، وإن وجدتك مشغولا وألهبتها بصوت الخوف من الله والمراقبة لله وأرهقتها بالعمل لدنياك وأخراك وللدنيا والآخرة، كفت عنك، صرخت فيك يوما أو يومين ثم كفت عن الصراخ وأصبحت لك منقادة وأصبحت لك مذللة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فإن زكيتها بالطاعة وبعمل الآخرة وبعمل الدنيا، أنا لا أقلل أبدا من شأن العمل للدنيا، أنا أحيي كل عامل في مصنعه وفي محله وفي مزرعته وفي متجره، بل وأحيي كل ابن من أبنائنا أراه في أي ميدان من ميادين العمل، ولو كان يعد أكوابا من الشاي ليحصل قوت يومه بالحلال الطيب، لكنني أبغض كل كسول، ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغضه دين الله، ولا يقبل منه هذه التنبلة وهذا الكسل ما دام قادرا على العمل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نجيز الصدقة لذي مرة سوي، لا نعطي الزكاة لذي مرة سوي، يعني لقادر على الكسب وقادر على العمل، لابد أن تعمل للدنيا وللآخرة. حبيبي في الله، عاهد ربك الآن الآن على أن تحافظ على الصلوات الخمس، على أن تحقق التوحيد، على أن تصوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، على قراءة ورد يومي من القرآن الكريم، على أن تصحب الأخيار الأبرار الذين يذكرونك بالعزيز الغفار وبالنبي المختار، عاهد ربك على بر الوالدين والإحسان إليهما، عاهد ربك على الإحسان إلى جيرانك، عاهد ربك على التوبة من أكل الحرام وأكل الربا، عاهد ربك على أن تطهر مالك من أموال اليتامى الذين أكلت أموالهم ظلما وزورا، عاهد ربك على أن ترد الحق لبناتك اللائي حرمتهن من الميراث بدعوى أن البنت قد تزوجت رجلا ثريا غنيا، وأولادك الذكور أولى بهذا المال من بناتك، لا تتألى أنت على الله، بل امتثل أمر الله واجتنب نهي الله وقف عند حدود الله جل علاه، واعلم بأن الله جل جلاله ما كان ظالما قط. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عاهد ربك على العمل، عاهد ربك على العمل، الخروج من الكسل، الفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدة، عزما وجدة. آه من شجرة التسويف الخبيثة، آه من شجرة التعليل والترجي الرديئة التي لا تثمر إلا الخذلان ولا تثمر إلا الخسران في الدنيا والآخرة. سوف أصنع، لعلي أفعل، أرجو أن أكون كذا، شجرة خبيثة ثمارها الخسران في الدنيا والآخرة. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، صاحب النفس الأبية وصاحب الهمة العلية يتعب بدنه والله لا يشعر بالراحة، والله ربما يود أن ينام ساعة فلا يجد هذه الساعة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولا شك ولا ريب أننا إن تكلمنا وجعجعنا وصحنا وصرخنا ولم نحول هذا القول إلى عمل، بذرت بذور النفاق في قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. جريمة شنيعة نكراء، وهذا مصدر خلل كبير في الأمة. أقصد البون الشاسع بين الأقوال والأعمال، أقصد الفارق الرهيب بين التنظير وبين الفعل. نتكلم لكن لا نعمل إلا من رحم ربي جل جلاله. ألا أيها المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهناك يقبل إن وعظت، ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الخبثاء، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين الذين صدقوا في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم، إنه على كل شيء قدير. فر من الكسل إلى العمل بعزم وجد، فالعزم هو صدق الإرادة والجد هو صدق العمل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قدم الله هنا العمل على الإيمان، مع أن الإيمان لا، مع أن العمل لا يصح بغير الإيمان، ومع أن العمل من الإيمان عند أهل السنة، ولكنه جل جلاله يقدم العمل ليلفت الأنظار إلى خطر العمل ومكانته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى غير ذلك من الآيات. فلا بد من العمل، لا بد من عمل الصالحات. والعمل الصالح هو كل عمل تصح فيه النية ويكون موافقا لسنة سيد البشرية. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ربما تجبر في الدنيا والآخرة بسقيا كلب أو بسقيا قطة، وربما يشقى الإنسان في الدنيا والآخرة بتعذيب كلب وتعذيب قطة، فما ظنك بمن يعذب الخلق ويؤذي البشر؟ دخلت امرأة النار في هرة، أي قطة، ودخلت بغي، أي زانية من بغايا بني إسرائيل، الجنة في كلب. والحديثان في الصحيحين: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، إذ مر بها كلب يلهث الثرى، يعني التراب، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها، أي حذاءها، وملأت وضعت فيه قليلا من الماء وقدمت إلى هذا الكلب فشرب. يقول النبي: فغفر الله لها بذلك. أنا أعلق وأقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. فلا بد من العمل، والأماني بل والآمال بغير أعمال آمال البطالين وآمال الكذابين. وأنا أتألم غاية الألم لما أراه الآن على أرض فلسطين وعلى أرض الأقصى المباركة المقدسة بتقديس الله لها، وأبكي والله بدمع العين وأنا أسمع لزعماء اليهود يرددون بعزم وقوة عقيدتهم في تملك فلسطين وتملك الأقصى وتحويله إلى التراث اليهودي على حد زعمهم، كتحويل المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال وحي المغاربة بل وأرض الأقصى والأقصى. ويتكلم نتنياهو بكل قوة ويقول: لا مجال أبدا للحديث عن تقسيم القدس في أي مفاوضات، فالقدس عاصمة أبدية لنا. رجل يعبر عن عقيدته ويحول هذا العزم وهذه الإرادة إلى عمل، إلى عمل، إلى ترجمة حقيقية، ولا نسمع حتى تنظيرا، تنظيرا للرد عليه، فضلا عن عمل. يعلم هؤلاء المتطاولين أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف أطهارا يشتاقون لتحرير الأقصى بدمائهم وأرواحهم من الشيوخ والشباب والنساء والأطفال. فنحن نريد أن نحول هذه الآمال إلى أعمال، وهذه العزائم والإرادات والأقوال إلى أعمال، وإلا فنحن نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء، كما قال بكل أسف مناحم بيجن: إننا نحارب إذا نحن موجودون. فهؤلاء حولوا إراداتهم وعزمهم وترجموا آمالهم في تكوين دولة لليهود إلى واقع، وفي 50 عاما فقط وصلوا إلى ما سطروه وكتبوه وعزموا عليه وأرادوه، في الوقت الذي لا زالت فيه الأمة تتكلم وتهتف بحناجر ملتهبة وتحرق الأعلام والماكتات. كل هذا لن يغير من الواقع شيئا إلا إذا حولت الأمة هذا القرآن وهذه السنة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، فرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا. والمرتبة الثالثة: الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. نتعرف على هذه المعاني العالية بعد جلسة الاستراحة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفرار منه إليه، وأن يرزقنا الفرار مما سواه إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أما المرتبة الثالثة من مراتب الفرار فهي الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. انتبه معي لتتعرف على هذا المعنى الجميل. الفرار من الضيق، أي من ضيق الصدر بالهموم والآلام والغموم والأحزان. فما من إنسان يجلس بين يدي الآن إلا وهو يحمل من الهموم ما الله به عليم، سواء كان أبا أو ابنا، سواء كانت أما أم بنتا. ما من إنسان على وجه الأرض، سواء كان طائعا أو عاصيا، سواء كان مسلما أو كافرا، إلا وهو يحمل من الهموم ما يعلمها رب العالمين. كل له همه، ففر من هذه الهموم. اسمع، إلى أين؟ إلى السعة، إلى الله. فعلماؤنا العارفون بالله يقولون: لا هم مع الله، لا هم مع الله. إذا شعرت بالضيق، بالألم، بالخوف، بالخوف على نفسك، بالخوف على مالك، بالخوف على أولادك، بالخوف من أعدائك، ففر إلى الأمان، إلى السعة، إلى الله، ثقة فيه ورجاء فيما عنده من الأمن والسعة، ورجاء فيما وعد به سبحانه وتعالى لمن لجأ إليه وتوكل عليه وفوض أموره كلها إليه. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أمره هداه، ومن استغنى به أغناه، ومن طلب منه الدواء والعافية داواه وعافاه. أليس الله بكاف عبده؟ هيا فر، فر من ضيق صدرك وأحزانك وآلامك ومخاوفك إلى الأمان، إلى الرجاء، إلى الرحمة، إلى الثقة، إلى السعة، إلى الفضل، إلى سعادة الدنيا والآخرة. فر إلى الله، فمن حل عليه غضب الله فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه فضل الله فقد سعد ونجا في الدنيا والآخرة. فرحمته سبحانه وتعالى تجعل الشقي وليا، وتجعل الفقير غنيا، وتجعل العاصي طائعا تقيا مهديا مرضيا. فعد إليه سبحانه وتعالى وكلك ثقة فيما وعد به من عظيم الفضل وتمام الأجر. فر من الضيق إلى الثقة سعة ورجاء، فعنده السعة جل جلاله، وعنده الفضل، وفيه الرجاء. إن كنت عاصيا فتب إليه وكلك ثقة في أنه سيفرح بتوبتك. إن كنت فقيرا فالجأ إليه وكلك ثقة في أنه سيجعل لك مخرجا بشرط أن تحقق تقواه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا تتصور أن المخرج سيكون لدنياك فحسب، بل لدنياك ودينك. وما أعظم أن يرزقك المخرج لدينك بأن يعصمك من الوقوع في الزلل والمعصية. أعظم نعمة أن يعصمك من المعاصي، أن يحفظك من الوقوع في الفتن، فتن الشهوات والشبهات، وأن يجعل لك مخرجا في كل أمور أحوالك ودنياك. إن روح القدس نفث في روعي، هكذا يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الحديث رواه أبو نعيم وغيره بسند صحيح. إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هل انتبهت إلى هذه الفقرة النبوية الأخيرة؟ فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لنا سؤال أيها الشيخ ينقض ما أصلت الآن، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم، فما بال الكافرين يتمرغون ويتقلبون في ألوان النعيم وهم على الكفر إذن؟ والجواب من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، أي من النعم، وهو أي والعبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مفلسون، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. هذا هو فرار السعداء، الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، والفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا، والفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. أما فرار الأشقياء فهو الفرار من الله. أين المفر؟ أيها الفار من الله إلى أين؟ فالأرض أرضه، والسماء سماؤه، والملك ملكه، والكون كونه. أين المفر؟ فأين تذهبون؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أين المفر؟ أيها الفار من الله إلى الشيطان، أيها الفار من الثواب إلى العذاب، ومن الرضا إلى الغضب، ومن السعة إلى الضيق، ومن الهدى إلى الضلال، ومن الطاعة إلى المعصية. إلى متى؟ إلى متى وأنت شارد؟ إلى متى وأنت بعيد؟ إلى متى وأنت مفرط مضيع؟ هل جنيت السعادة؟ أقسم لك بالله لا، ولن تجنيها قط وأنت بعيد عن الله. والله لن تجني السعادة قط وأنت بعيد عن الله. ولو جمعت المال والملايين من الحرام فلن تسعد به لا في دنياك ولا في أخراك، وستترك هذا المال أو سيتركك هذا المال. أيها الفار من الله إلى الدنيا، هل جنيت السعادة؟ أقسم بالله وأقول لا والله، بل سيتحول كل نعيم بين يديك إلى ضنك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الزوجة ضنك، والأولاد ضنك، والمال ضنك، والتجارة ضنك، والعمال والموظفون عندك ضنك، والصحة ضنك، كله ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعد الله الذي لا تخلف، وإن وسع عليك وتوالت النعم عليك تترى وأنت بعيد عنه، فاحذر فأنت مستدرج، فاحذر فأنت مستدرج. فكم من مفتون بنعم الله عليه وهو لا يدري أنه مستدرج، وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو يعلم من نفسه أنه منافق خبيث وهو لا يدري، أي لا يدري أنه مستدرج بهذا الثناء. فاحذر فليس كل من أنعم الله عليه يكون راضيا عنه. فلقد أعطى الله لقارون ما عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيح الخزائن فحسب، فما ظنك بما كان يمتلك في هذه الخزائن؟ ومع ذلك كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس كل من وسعت عليه أكون قد أكرمته، وليس كل من ضيقت عليه أكون قد أهنته، كلا. فالفرار من الله شقاء وضنك وبؤس في الدنيا والآخرة. فهيا يا من فررت من الله غير الوجهة وفر إلى الله، فر مما سوى الله إلى الله، وفر من الله إلى الله، واعمل بطاعة الله وجدد التوبة والأوبة، واعلم بأنه مهما عظم ذنبك وكثرت خطاياك فكن على يقين بأنه جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك مهما فعلت ومهما ارتكبت، وهو الغني عنا وعن جميع العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وسع أرزاقنا واستر عوراتنا واستر عوراتنا، وفرج كروبنا واكشف همومنا وأزل غمومنا، وتول أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهمنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. من بيوت الله